الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسل خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الآيات 53 54 55 من سورة التوبة، فيها إعلام للمنافقين بتيئيسهم من رحمة الله، بأن الله لن يرحمهم بحال من الأحوال. وطبعا هذا لبعضهم كقوله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لأن ما هو لكل كافر، بعض الكفار علم الله أنه يتوب وتقبل توبته، لكن في جماعة معينين علم الله أنهم لن يؤمنوا أبدا ولن يعبدوا الله وحده بحال ولن يخلصوا التوحيد له، فأخبر نبيه أن يقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وهنا يقول: قل أنفقوا، يعني الله يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمنافقين، ولا شك أن هؤلاء هم الذين كانوا يتبجحون أحيانا بأنهم يبذلون المال في سبيل الله. بعض المنافقين وهم ينفقون رياء وسمعة، لا يبتغون وجه الله ولا الدار الآخرة، ولكن إذا بذلوا شيئا طبلوا له وزمروا. أي شيء يبذلونه يبدون يعلنون ويعلنون: إحنا سوينا إحنا سوينا إحنا سوينا إحنا سوينا. فيقول كأنه يقول لهم: أعلنوا أو لا تعلنوا، أنفقوا طوعا أو كرها. وطبعا ليس المراد من قوله عز وجل لنبيه وحبيبه وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم قل أنفقوا، يعني يأمرهم بالإنفاق طوعا أو كرها، وأنه لن، ما هو ذا المراد؟ يعني تأتي جمل في كتاب الله أو أوامر في كتاب الله، طبعا إذا كان الجملة فيها أمر تسمى جملة إنشائية، وإذا كان فيها استفهام تسمى جملة إنشائية. إذا فيها هل، فيها يعني استفهام، أو تسمى جملة إنشائية. والجملة الإنشائية عند علماء البلاغة لا تحتمل التصديق والتكذيب، إنما الذي يحتمل الصدق والكذب هو الخبر، الجملة الخبرية. ما تقول فعلت كذا وكذا، هذا جملة إخبار، والخبر يحتمل الصدق والكذب، بمعنى أنه يعني يحتمل وقوع عدم الوقوع، لكن الإنشاء ما يقال فيه يحتمل الصدق والكذب. أنت إذا قلت الرجل صلي، ما أنت في كلامك لا يحتمل الصدق والكذب، أنت بتقوله صلي. فإذا قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يعني للمنافقين أنفقوا طوعا أو كرها، هذا يسميه العلماء إنشاء يراد به الخبر، إنشاء الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى، جملة أنفقوا طوعا أو كرها هي إنشائية في اللفظ، يقول أنفقوا، فليس مراد أن يقول لهم أنفقوا، وإنما المراد أن يقول لهم نفقتكم سواء كانت بالطواعية أو بالكراهية لن يتقبلها الله. إخبار، يعني الله يريد أن يطلب من نبيه أن يخبرهم، أن يخبرهم، ما هو أن يأمرهم بأن ينفقوا طوعا أو كرها، ما هو بيقول له يعني أنفقوا طوعا، المراد بتوجه أنفقوا طوعا أو كرها عشان ينفقوا طوعا أو كرها، لا، هو يقول لهم كل نفقاتكم، يعني هذا المراد من كون الجملة خبرية ما هي إنشائية، أن النبي يخبرهم بأن نفقاتهم مهما كانت سواء كانت سرا أو جهرا طوعا أو كرها فإن الله لن يتقبلها بحال. سيأتي بعد آيات الثمن اللي بعد الثمن هذا لنا منتصف تقريبا بعده، يبدأ بقوله ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. إيش كانت النتيجة للبخل مرة واحدة؟ بخلوا مرة واحدة بهذا، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون. يعني الإنسان لا ينبغي له أن يتساهل في الجرائم، لا ينبغي للمؤمن الحرص على سعادة نفسه في الدنيا والآخرة أن لا يتهاون في أي جريمة كانت، لا يتساهل يرتكب جريمة من الجرائم متساهلا على أمل إن الله يتوب عليه أو أنه يدخل في التائبين، لأنه قد يرتكبها فيحول الله بينه وبين التوبة إلى يوم يلقى الله عز وجل. إنما على الإنسان أن يسعى في العمل الصالح بقدر ما يطيق، عليه أن يسعى بقدر ما، وأن يعمل العمل الصالح وألا يعمل محظورا بإصرار وعلم وخبرة ويقين، لأن من عادة المؤمن أنه لا يقع في الجريمة إلا جاهلا، يعني يحصل عليه نوع من الغرور والانطماس في طريقه والشيطان يدله بغرور يقع، أما كون يخطط لجريمة لأمد بعيد ليرتكبها هذا ما هو من طبيعة المؤمن. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. لكن لو وقع المؤمن في الجريمة يضرع إلى الله ويصرخ ويبكي على جريمته ويقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ليس من، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أعش إلى هذا الدار، وكل همه أن يبكي على خطيئته وأن ينيب إلى الله وأن يتوب إليه، لعل الله يتوب عليه. إنما هذا التحذير كأن يقول لا تتهاونوا للمؤمنين لا تتهاونوا. هؤلاء يسووا كذبوا على الله أو كفروا بالله أو ارتكبوا جريمة من هذه القبائح، من قبائح السيئات ارتكبوها، من 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 كبائر السيئات ارتكبوها، وش كانت النتيجة؟ أن حيل بينهم وبين التوبة إلى الله عز وجل، حيل بينهم وبين التوبة. أنا ما نقول إن أنا يعني المؤمن ييأس من رحمة الله، لا، ما هو ييأس من رحمة الله، ولكن عليه أن يبذل جهده، يعني أن يبذل إذا قدر وأن لعب به الشيطان وغرر به وأوقعه في جريمة، يعني كي تقول كأنه يبي يقطع قلبه وجسمه وده يتمنى إنه ما شاف، إنه ما شم ريح الهوى والعش على الأرض لحظة واحدة. طبعا فيه ناس قد يرتكب الجريمة كما قلت ويتلذذ بها ويحكي الأصحاب من إخوان الشياطين ويقول لهم أنا فعلت كذا، أنا سويت كذا، ويتباهى بأنه ارتكب جريمة لأنه لا يحس بها، ما أصل، ما خط، ما شغلت خط، أهم شيء عنده أن يرتكب هذه الجريمة، أن يزني، يسرق، يسرب الخمر، يقتل، يفعل جريمة من الجرائم، ما همه عواقبها. فربنا هنا يقول للنبي محمد قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني قل لهم إنفاقكم مردود عليكم سواء كنتم طائعين، يعني ما قهركم أحد، أو كنتم مكرهين، وعم لا يعمل غالبا يعني 99% يمكن 10% أنهم لا ينفقون إلا رياء وسمعة، يعني ما ينفقون لوجه الله، والله تبارك وتعالى لا يتقبل أي عمل لا يراد به وجهه الكريم. كما قلنا كثيرا شرط قبول العمل شرطين أساسيين. هناك قاعدة وشرطين، قاعدة وشرطين. القاعدة أن يكون صاحب العمل مؤمنا، والشرطين أن يكون العمل خالصا لوجه الله صوابا على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قاعدة قبول العمل أي عمل كان، قاعدة أن يكون صاحب العمل مؤمنا بالله ورسوله عند قيامه بالعمل، مصدقا بالله وبرسوله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر الخير وشره، مطيعا لا مطيعا لرسوله، يكون عندما يعمل العمل الصالح طبعا يكون هذا قاعدة. هذه القاعدة أن يكون من الشرطين أن يكون خالصا لوجه الله الكريم، وأن يكون صوابا على منهج الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد العمل واحد من هذه وهم لا ينفقون إلا رياء وسمعة، لا ينفقون ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا بالدار الآخرة. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين ولن يتقبل. وبعدين يبين لنا، قال في الآية الأولى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. يعني نفقاتكم، أنا قلت لك إن الجملة إنشائية لفظا خبرية معنى. هي كثير في القرآن العظيم أن يأتي هذا الأسلوب البلاغي، وهي أن تكون الجملة إنشائية، أن تكون الجملة إنشائية لفظا ولكنها خبرية معنى. وقد يأتي العكس، قد تكون الجملة خبرية والمراد بها الإنشاء. لما تقول لواحد رحمك الله هذه جملة خبرية، لكن المراد بها الدعاء، والدعاء من الإنشاء ما هو من الخبر. كأنك إذا قلت فلان رحمه الله يعني اللهم ارحم، يعني هي جملة دعائية وإن كانت جاءت في ثوب الجملة الخبرية. يعني قد تكون الجملة خبرية وهي والمراد بها الإنشاء، وقد تكون إنشائية والمراد بها الخبر. فالإنشائية الخبرية المراد بها إنما تقول مثل ما قلت غفر الله لك، أنت وقفت على ما أنت ما بتخبر بأن الله غفر له، لأن هذا ما هو عنده علم، العلم ما هو عندك ولا عند أحد من الخلق، هذا ما هو علم عندك. إذا قلت غفر الله لك، أنت ما بتخبر بأن الله غفر له، لأن لو كنت تخبر غفر الله أنت كذبت على الله وافتريت عليه. ما لأحد أن يفتري على الله. لما واحد من الناس رأى مجرما من المجرمين مات، من المجرمين الكبار مات، قال والله، وهو بس أصله كان مؤمن، أصله كان مؤمن، قال والله لن يغفر الله له. فأخبر الله بأنه أحبط جميع عمل هذا المتألي، وأنه غفر لهذا سيئات، لم يفعل ما يشاء حكم ما يريد، لا رد للقضاء ولا معقب لحكم. فإذا قال، إذا قلت غفر الله لك أنت تريد اللهم اغفر لك، إذا قلت غفر الله لفلان أنت تريد اللهم اغفر لفلان. يعني الجملة خبرية لفظا إنشائية معنى. وكذلك كما يقول هنا قل أنفقوا طوعا أو كرها، وما هو بيقول له أمرهم بالإنفاق طوعا أو كرها، ولكن يقول أخبرهم يا محمد وقل لهم إن نفقاتكم مردودة عليكم مضروبا بها وجوهكم، لأن الله إنما يتقبل من المتقين. قل أنفقوا طوعا أو كرها، يعني برضاكم أو بغير رضاكم، أي نفقة تنفقونها سواء كانت خبيثة. وطبعا المراد قطع الأمل، لأن قد يخطر على واحد إن ما يحبط عملهم إلا إذا كان مكرهين على النفق. قد يخطر على بال شخص أنه ما يبطل عملهم ولا يرهد إلا إذا كانوا منفقين على سبيل الكراهية، مكرهين على الإنفاق، مكرهين على الإنفاق. لكن ده يقول له حتى لو كانوا منفقين برضاهم بدون ما يقول لهم أحد، الله خلاص بغني عنهم عن عباده، هو غني عن العالمين، لكن لا ينفعهم بهذه العبادة ولا يستفيدون منها ولا يرفع له، لأن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا يرفع الله عز وجل عملا إلا لمؤمن. الله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يقول حتى الضاحي والهدايا لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم، يعني ترتفع إليه أعمالكم الصالحة فيتقبلها وينميها ويربيها لكم كما يربي أحدكم بلوة، ثم تلقونها عند الله عز وجل جزاء صالحا يوم القيامة في جنات النعيم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. إيه ليه؟ لماذا؟ إنكم كنتم قوما فاسقين. والفسق طبعا يطلق ويراد به مجرد الخروج عن الطاعة، ويطلق أيضا ويراد به الكفر الصريح، يعني تأتي كلمة فاسق بمعنى كافر كما تأتي كلمة ظالم بمعنى كافر، وقد يأتي كلمة فاسق دون الكافر. للذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء وهم صادق، قد يكونوا صادقين كما قلت كثيرا، ولكن الله عز وجل يقول الذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ما هم المراد الكافرون؟ ما المراد أنهم كافرون، ولكنهم عصوا أمر ربهم. وطبعا ما كل معصية تكفر، ما كل معصية ارتكبها الإنسان يكفر بها. المعاصي قد تكون مكفرة كالشرك بالله، كالشرك بالله، وقد لا تكون مكفرة، قد يرتكب معصية ويتوب الله عليه، وقد يرتكب الله لا يحاسبه عليها. إذا كان مثلا من أهل بدر، من أهل بدر، من أحباب محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، يتجاوز الله عنهم، مثل ما كان مثلاً يعني كأن الله قال الاطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قدير، وما مباح لهم السيئات ولا مباح لهم المعاصي. المعاصي لا تباح لأحد، بحال من الأحوال المعصية لا تباح لأحد، ولم تباح لأحد من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، لم تباح المعاصي لأحد. كل الأحيان الإنسان يباح له شيء محرم للضرورة، مثل واحد مثلا في البر ولا لقى شيء يأكله أبدا ويبيت ولقى ثعبان له يأكله، ويلاقي مثلا من حشرات الأرض يأكلها، وله يأكل الميتة، وله يغص إذا غص، ولقى خمار عنده في الطريق، وفي بلاد كفار وبلاد نصارى عندهم الخمر في الطرقات، ولا لقى أي شيء ماء ولا أي شيء يغص يدفع به الغصة، لا يأخذ من الخمر ويشرب، هو حرام، لكن الله أذهب عنه الحرمة من حتى المضرة لا تضره. يعني لو أكل مضطرا، لو أكل ومضطر خنزير أو شيء أحل به غير مضطرا، ما هو مضطرا يعني ما يكون باختياره أبدا، ولا يكون بلا بود في جماعة، يعني واحد راح عند جماعة من الوثنيين اللي يعبدون غير الله ويذبحون غير الله ولقاهم ذبحين ذبيحة ويقول اضطروني وأكلت، أنت ما اضطريت ولا شيء، اضطر ليه؟ أنت اضطريت لو بك مخمصة تحس بالموت، إنك إذا ما أكلت موت، ما ذاك لا تأكل عندهم واطلع وبعدين يرزقك الله وغيره. لكن لو أنك في محل مضطر اضطرار إلى أن تدفع حقك بخمر أو بخنزير أو تأكل خنزير أو تأكل ميتة فطيس هذا، وبعدين يعني الله سبحانه يدفع عنك جميع مضرها، الميتة بها من المضر ما يعلمه إلا الله، لكن لو أكلها مضطر، لو أكلها المضطر الله سبحانه ما يؤذيه منها أبدا، يدفع كل أضرارها عنه، يدفع كل أضرارها عنه. ولو شرب الخمر الله سبحانه يدفع كل أضرار الخمر عنه، اللي ما تخرب شرايينه وتخرب كذا وتخرب كذا الله يدفع شرها عنه. لو أكل مثلا أي شيء أباحه الله عز وجل، سواء كانت إباحة طبيعية أو إباحة اضطرارية، مثل ما يبيح لك المضطر قل لا أجد فيما حرم عليه، قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحما أو لحما أهل به، أو قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل له، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اضطر غير باغ متجاوز الحد، ولا يأكل من المحرم إلا بقدر ما يدفع الموت عنه، ولا يشرب من المحرم إلا بقدر ما يدفع الموت عنه، ما يروح يتمادى يزود له يعني جرعة أو جرعتين، ما يتجاوز إلا دفع غصة، هذا فسق، ولكنه ما يخرج من الملة، ما يخرج من الملة فسق. ولا مثل ما قلت لك لما يقول والذين يرمون المحصنات ولم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا، التوبة تذهب عنهم حتى اسم الفسق، تذهب عنهم التوبة اسم الفسق، وتذهب عنهم التوبة وأوضار الجريمة وأصعرها. فهما يقول إنكم كنتم قوما فاسقين، يعني قوما كافرين. وكلمة قوم ترد كثيرا في القرآن العظيم، وأصل كلمة قم في اللغة العربية لا تستعمل إلا للرجال. اللغة العربية ما يستعملون كلمة قوم إلا للرجال، ليست فيهم امرأة في العادة، في الأصل، في أكثر ما يستعمل العرب، ما يستعمل العرب. أقوم آل حصن، يقول الشاعر أم رجال أم نساء، أقوم آل حصن أم نساء، يعني إنهم رجال ولا نساء، قوم أصحاب حصن يدافعون ولا نساء لا يدافعون الحصن. ولكن قد يستحم تستعمل الكلمة ويدخل فيها النساء، كلمة قم تستعمل لأن الله عز وجل ما خاط، يعني أحيانا يخاطب الرجال والنساء جميعا بلفظ النساء وبلفظ الرجال، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين إلى آخر الآيات، فهذا يذكر الطرف الذكر والإناث في آيات كثيرة في كتاب الله. لكن عندما يذكر يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للرجال، يعني الأصل للرجال لكن يدخل فيه النسوان. إذا قال يا أيها الذين آمنوا، المرأة تصغي والرجل يصغي، مع أن صورة الخطاب للرجال، لأن طبعا الرجال هم القوامين على النساء، وهم اللي عادة يلازمون الدعاء ويلازمون الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، ودائما هم لهم الجمعة والجماعة، والنسوان ما عليهم جمعة ولا جماعة في الأصل. فإذا كان الرجال هم إذا سمعوا بلغوا نساءهم، فإذا جاء الخطاب للرجال ما هو معناها النساء خارجين من الخطاب، لا، يعني عليكم أيها الرجال أن تبلغوا من وراءكم، يبلغ الشاهد منكم الغائب، ربما مبلغ أوعى من سامع، يعني قد يكون الإنسان ما سمع الخطبة ولا سمع الدرس، ولكن يجي واحد من الحاضرين وعى الكلمة وبلغ خاله، يفهم منها ما لا يفهم من حاضر الدرس، يفهم منها ما لا يفهم من حاضر الدرس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. يقول النبي محمد حبيب الله ورسوله وسيد خلقه صلوات الله وسلامه عليه، يقول إنكم كنتم قوما فاسقين. اسمع هذه الآية اللي أنا قريت الآن، هي الآية 53. الآية 54 تحذيرات للمسلمين والمؤمنين، مع ما فيها من أصل الخطاب مسوق للمنافقين، الخطاب مسوق لفضيحة المنافقين وبيان وخزيهم في الدنيا والآخرة، لكن تحذير شديد لكل من سلك مسلكهم أو منهج منهجهم، لكل إنسان أن يسلك منهج المنافقين أو يسير سيرة المنافقين في الأمور اللي ذكرها هنا، هي أو غيرها طبعا. لكن هنا وش يقول؟ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ما هو الآية الأولى قال ما عادت تقبل منهم نفقة، الآية قال هي 53 قال ما عاد تقبل منكم نفقة، أنفقوا طوعا وكرها لا يتقبل منكم، بيشرح أسباب رد صدقاتهم وعدم قبول أعمالهم اللي ظاهرها الخير، اللي ظاهرها الخير من أعمال المبرات أو غيرها أو غيرها أو غيرها. يقول وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ثلاث أمور، إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ما تجد في ناس في المسلمين يا واحد منهم إذا جيت تقوموا للصلاة كأنك تقوموا عشان يبي يضرب رقبته، إذا جيت تقوموا للصلاة هو في نوم لذيذ، يعني لذة النوم تخليه يكره الصلاة ويكره الذهاب إلى المسجد ويكره اللي قال له قوم لصلي، وهو مؤمن مسلم نايم على الإيمان والإسلام، ولو قلت له أنت كافر وهو فعال وعقله يمكن يقوم يقاتلك. وما منعهم، يعني وما رد الله أعمالهم التي ظاهرها الخير إلا بهذه الأسباب، ما حال الله بينهم وبين قبول أعمالهم إلا لهذه الأسباب الثلاثة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، وش الأسباب؟ إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، أدي واحدة، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، أدي اثنين، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. عشان أنت تعرف لما تقرأ الآية الثانية
هي تشرح لك الآية اللي قبلها، لأنك لما قلت في الآية اللي قبلها قل أنفقوا طوعا أو كرها. بعض الناس يحسب إن المنافقين قد يتأتى منهم أن ينفقوا طوعا، لكن هذا التأييس المراد من قولها أنفقوا طوعا أو كرها تيئسهم من قبول صدقاتهم ونفقاتهم مهما كانت. والدليل على ذلك أنه قال هنا ولا ينفقون إلا وهم كارهون، يعني ما يتأتى منهم الإنفاق طواعية، ما يطلعون القرش ولا الهلل برضاهم أبدا ولا طائعين أبدا، وإنما إذا أنفقوا أنفقوا مكرهين، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، يعني وما رد الله قبول نفقاتهم إلا بسبب هذه الكفر بالله ورسوله، وأنهم لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وأنهم لا ينفقون ابتغاء وجه الله، فلا ينفقون إلا رياء وسمعة، والرياء والسمعة محبط للعمل، هو من الشرك الخفي. الرياء والسمعة من الشرك الخفي، من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به، أعوذ بالله، ومن رأى رأى الله به. فليعمل رياء أو للسمعة راح هو وسمعته، ما هو يوم القيامة نعوذ بوجه الله يوم القيامة. ثلاثة من فاعل الخير في الظاهر هم أول من تسجر بهم نار جهنم، وهم ثلاثة، هم ثلاثة نعوذ بوجه الله أن نكون منهم، ثلاثة هم من فاعل الخير يعني في الظاهر، ولكنهم أول من تسجر بهم نار جهنم. منهم عالم علم الناس يأتي يوم القيامة فيسأله الله فيقول يا رب علمت فيك وتعلمت، يقول بل علمت ليقال عالم وقد قيل، يعني خدت ثوابك، انت خدت جوابك، الناس اثنوا عليك، انت هذا غرضك، يعني مالك امل في الله ولا في الجنة ولا في النعيم المقيم، املك بس عند الناس، والناس اعطوك الكلام خلاص، هذا جزاك مالك غيره في الآخرة. فأول من يزف واحد مجاهد يجاهد ويقتل وطالع حامل السيف، ولا يجي يوم القيامة يسأله رب سبحانه وهو العليم الخبير يا رب ما فيك، يقول جاهدت فيك حتى قتلت، يقول كذبت ولكنك جاهدت ليقال جريء وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. والثالث منفق ينفق، يقول كذا وكذا وكذا وأعطيتني وش عملت، يقول أنفقت في سبيلك كذا وكذا، يقول كذبت ولكن أنفقت ليقال جواد وقد قيل، اذهبوا به إلى النار. فيكون هذه الثلاثة هم في كنزرة، والبخاري قصته في الصحيح، أو نعوذ بوجه الله أول من يسعر بهم نار جهنم، نعوذ بوجه الله أن نكون منه. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وطبعا كافر لا يرفع له عمل صالح إلى السماء أبدا. يتباهم بعض الناس يقول الكفار يعملوا مستشفيات وعبدون الطرق، خليهم يعبدون الطرق ويعملون مستشفيات ويعملون بر يمكن أكثر من المسلم، خليهم يعملوا عملهم، كلاب تدور على لقمتها، منطلقة تدور على لقمة، وكانهم يهمهدون ويعملون بهواهم، نحن مسؤولين عنهم ومن مسؤول عن أنفسهم. مدام كفروا بالله وبرسوله لا حجبوا عن السماوات العلى وحجبوا عن جنات النعيم ما داموا على كفرهم. والله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فما دام كافر ضد المتقي لا يخاف الله ولا يعمل لمرضاة الله ولا طاعة الله وطاعة رسوله، مردود مردود مضروب بها وجهه. كل عمل لا يراد به وجه الله يضرب به وجه صاحبه، هذا جزاؤه. وما منعهم أن تقبل منه نفقته إنهم كفروا بالله وبرسوله سيد خلقه وإمام الأنبياء والمرسلين حبيب الله ورسوله سيد الأنبياء، كفروا به
مع أن الله أيده بالمعجزات الحسية والمعنوية والآيات الظاهرة والباطنة وكل ما أخبر به كل ما أخبر به من أمور الدنيا يعني إلى حدنا قال أمور كثيرة 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 وقعت كما أخبر. ليلة غزوة بدر بالليل ليلة الجمعة بالليل مساء الخميس وقاعد هو عمر وأبو بكر ويخطط يقول هنا يصرع عدو الله أبو جهل، هنا يصرع عتبة بن ربيعة، هنا ويحدد يحط خطوط فيحلف عمر كما جاء في صحيح مسلم بالله ما أخطأ أحد منهم حده الذي حد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد يعني قدام الصحابة يعلمهم، من اللي علمه؟ علمه شديد القوة، علمه رب العالمين وارحم الراحمين في أمور كثيرة، يعني آيات ومعجزات لا تكاد تحصر، ما يستطيع معجز في القرآن في أخبار في القرآن في الآيات اللي تلاونا كثيرا جدا جدا يخبر بأمور وتكون كما أخبر تماما. لم يختلف خبر لرسول البتة قط. لما شاف في المنام انه يبي يدخل مكة يحلق في المنام راه ربنا أننا ندخل مكة آمنين مطمئنين محلقين رسول مقصرين لا يخافون، ولما راحوا للحديبية فرحانين بأنهم النبي رأى منام وظنوا ظنا قويا الصحابة أن هذه يكون السنة هذه، وخرجوا للعمرة عمرة الحديبية، ولما راحوا صدوا، فلما صدوا وأبا أرادوا أن يكتبوا عهد الحديبية وكتبوا فيه من دخل في دين محمد وعهده وعقد دخل فيه ومن دخل في دينه ودخل، ويجي عمر بن الخطاب شايش الدنيا ضيقة في عينه كأنها أنملة، ويجي عند أبو بكر أليس رسول الله؟ يقول هو رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول نحن على الحق وهم على الباطل. أبو بكر جاب الصديق ده الصديق قال نعم هم على نحن على الحق وعلى الباطل، ألم يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا ندخل المسجد الحرام محلقين ونخذوه؟ وما شك عمر إنما تعجب. قال له هل أخبرك أننا ندخل هذه السنة؟ والله يا عمر لتدخلن المسجد الحرام آمن المحلق كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قال لك إن السنة لابد تدخل السنة، تبي تدخل؟ ما قال مدام قال لك تبي تدخل وين يدخلون السنة اللي وراها بعد 12 شهر آمنين؟ وكان يعني كان صلح الحديبية يمكن يعادل غزوة بدر في نفع في بركاته ونفعات نفعه للإسلام والمسلمين، ويكسر منها سمى الصورة لسورة الفتح، السورة اللي ذكر فيها صلح ذكر الحديبية سماها سورة الفتح، وأثابهم فتحا قريبا سفاتح، لأن أمن المسلمون وبدأ النبي يكاتب ملوك الدول ورؤساء الدول وعظماء الأمم يكاتبهم وهو آمن مطمئن، ويذهب السفراء وهم آمنون مطمئنون، وفي السنة اللي وراها يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين بعد 12 شهر بالضبط القعدة للقعدة محلقين المخصر لم يخاف رضي الله عنه. هذا من وعد الله لرسوله. وبعد بعد 4 سنين يدخل مكة والكل وهم طأطئ راسه يكاد عثنونه يمس ظهر ناقته من التواضع والانكسار والذلة للعزيز الجبار وهو داخل مكة، والمشركون ترتعد فرائصهم كأنهم كلهم مهيئ نفسه لأن يموت هذا لأنه سيقتل هذا اليوم لما آذوا به رسول الله وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك عندما دخل وطاف وأسقط الأصنام من عند الكعبة ثم وقف وقال يا أهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ يقول قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف من قبل، لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من دخل داره فهو آمن، غلق بابه فهو آمن. ودخل مثل ما قال له الرب إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان، وتمت كلمة الله صدقا وعدلا. وإحنا الحمد إحنا الآن ثمرة من ثمرات دعوة النبي محمد، إحنا الآن والمسلمين اللي موجودين من ثمرات دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإيمان على طاعة الله وطاعة رسوله، نذبه بقدر ما نطيق عن دين الله بقدر ما نطيق عن دين الله وعن رسوله، نبغض أعداء الله ونحب أولياء الله من أي جنس ومن أي لون وفي أي صقع وفي أي أرض وفي أي بقعة، من الأولين والآخرين، حتى اللي آمنوا مع موسى نحبهم، واللي آمنوا مع عيسى نحبهم، واللي آمنوا مع كل نبي هم إخواننا وأهلنا وأحبابنا، وكل أتباع النبي محمد إلى يوم القيامة أتباعنا وأحبابنا، أهلنا أهلنا ما لنا أهل غيرهم، هم أهلنا بما لا قلنا جنسهم ولا لونهم ولا طبيعة أرضهم ولا وطنهم. ما عندنا احنا في الإسلام، ما عندنا في عندنا الإسلام، المؤمن أخو المؤمن، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم وغيره. قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إنهم كفروا بالله ورسوله، ولا هذه الثانية ولا يأتون، هذا عنوان ينبغي لكل واحد يحطه عند عيونه كأنه يطبعه كده ويحطه قدامه علشان يطالعوا نظره، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. هذا طبعا هذا مقام في الآية دي في سورة التوبة، وهي من آخر ما نزل، وقال في سورة النساء في سورة النساء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولما شاف النبي محمد واحد مرة جلس حتى ما نسى يعني فاتت العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقل هذه يقول له هذه صلاة المنافق، يجلس ينتظر حتى إذا صارت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. النبي عليه الصلاة يقول في الحديث الصحيح لما واحد جلس يعني تهاون ما صلى حتى يناظر الشمس حتى صارت بين يعني في الصلاة، لأن الشمس طبعا يقول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الصلاة، عن صلاة ركعتين أو أي صلاة غير الفريضة حقت اليوم أو فريضة غير الفريضة، انه فاذا تضيفت للغروب، يقول النبي محمد يعني عمرو بن عبسه وغيره، فاذا تضيفت للغروب فانتهي فانها تغرب بين قرني شيطان ويسجدون الكفار، وايضا قال عندما تطلع فانتهي يعني عن الصلاه فانها تطلع بين قرني شيطان ويسجدون الكفار. فنعصب يقول للرجل في الرجل الذي جلس حتى صفرت الشمس وقام ينقر العصر اربع ركعات، قال يجلس هذه صلاة المنافق، يجلس حتى تصير الشمس بين قرني شيطان قام ونقرها أربعا، تلك صلاة المنافق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا ينبغي لك دائما وأبدا أيها المؤمن المسلم، ينبغي لك دائما وأبدا إذا سمعت المؤذن يؤذن وأنت غافل، ينبغي لك أن تحس بنشاط للقومة، فإذا حسيت بتكاذل تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يريد يخلك مع المنافقين، يريد الشيطان يخليك في حزب المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا، يعني ينبغي لك أن إذا سمعت المنادي ينادي حي على الصلاة أن تقوم نشطا نشطا، تحس بنشاط تدفع عنك كل ألوان إلى العظم. إذا كنت مريض ما تقدر تقوم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا كنت مريض، إذا كنت بكعلة، لكن ليش إحنا ليش النبي كره؟ الحين أنا أقدر أقول إن أكثر نامهم على التربية الإسلامية، أكثر المسلمين الآن فيه باب مهم جدا 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 من أبواب التربية الإسلامية طلقوه طلقة غير رجعية، وهو بعضهم ينام قبل صلاة العشاء وبعدين يقوم يسهر، وبعضهم يصلي العشاء ويسهر. طب اللي صلى العشاء وسهر هو لو كان يبي يسهر عشان يقرأ له جزء قرآن أو يتعلم علم نافع أو إنه مسؤول من مسؤولين الدولة اللي بيخططوا لمصلحة المسلمين أو مجلس يعني اجتماع للمصلحة، ولا ينبغي أبدا أن يتجاوز نصف الليل ولا حتى الثلث، ينبغي ألا تتجاوز مجالس الناس بعد العشاء
مهما كانت مسؤولية.
لأنه إذا سهر بعضهم الآن، ونشوف ناس في الرياض وفي أكثر الأمكنة يقعدوا، أنا أطلع من بيتي أشوفهم على الرصفان إلى أن يقول المؤذن الله أكبر، بمجرد ما يقول الله أكبر تنطفي سرجهم ويذهبون إلى بيوته. وبعضهم يمكن قبل ما يمشي فحط له شوية عشان يبين للناس شره، وطول الليل قاعدين لا عمل ما في عمل صالح. لكن عمر بن الخطاب يتكلم عن من نام قبل صلاة العشاء فيقول أول حديث من وطأ مالك: فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه. يدعي عليه عمر إن الله يمنع النوم منه اللي ينام قبل صلاة العشاء. فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام. ثلاث مرات يقولها عمر في الحديث الصحيح، يدعو على من نام قبل صلاة العشاء لا نامت عينه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والسمر بعدها. هذه التربية الإسلامية. لا شك أن الإنسان إذا بكر بالنوم، إذا بكر، ما نقول له بمجرد ما تقول السلام عليكم واغطاس، ما نقول بمجرد ما تصلي عشاء روح الزم فراشك، يعني ما في مانع انك تجلس مع اهلك تستانس بهم ويستانسون بك وتؤنسهم ويؤنسونك ساعة ساعتين من الدهر. والنبي كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام كل ليلة على نسوانه التسعة اللي كانوا مجتمعات فيها الحجر الشريفة، يدخل عند اول وحدة ليه ويآنسها ويجلس معها شوي يسلم عليها ويقعد مشي وبروح ينتقل للثانية للثالثة للرابعة للخامسة للستة للسابعة للثانية للتسعة ينام عندها. هذه تأخذ زمن لكنها في مصالح، صالح البيت، التوسع على الأهل ويدخل السرور على الأهل وعلى الزوجة. هذا من الشريعة لا تأباه، بس لا يؤثر عليك، لا يكون على حساب أنك ما تقوم صلاة الفجر، لا يكون على حساب انك تسهر عشان ما تقوم صلاة الفجر. لانك اذا سهرت وسهرا طويلا انا اتعجب كيف يقوم نشيط لصلاة الفجر. اللي يسهر هذا اكثر الليل كيف يبي يقوم نشيط لصلاة الفجر؟ النوم طبيعي يسجي، الله طبع الانسان يكون سكن للانسان وراحة للانسان وسبات للانسان، جعل سبات للانسان. فاذا انت قمت سطر راسك طيرة، يمكن حتى وانت بتصلي ما تدري وش تقول. إذا ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الإنسان إذا قام يتهجد بالليل ولقى النوم غالب عليه ينام، ولأنه يقول ربما يقوم فيدعو لنفسه فمن النوم يدعو على نفسه وهو لا يدري، بدل ما يطلب خير يطلب شر. وكذلك من اللنس، لأن ما هناك حاجة يحرم مثل قسط النوم، يعني لابد أن يدبر أن يحاول الإنسان أن يأخذ قسط من النوم. ولا يمكن يتوفر له قسط النوم إذا كان سهار الليل. وبعدين أصل نوم النهار، يعني صحيح أنت إذا قمت مثلا ثلث الليل ربع الليل ساعة من الليل حتى ولو نصف ساعة قبل الفجر وذكرت ربك وصليت ودعيت واستغفرت عشان تدخل في قوله تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، هتحصل خير كثير، تحصل خير كثير. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. لكن إذا كان أنت تقوم بالليل مسافة وأنت نشيط وصليت الفجر وقعدت، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس طبعا في مصلى غالبا إلى صلاة إلى طلوع الشمس، وكان يحض على ذلك صلاة الله وسلامه عليه. والشيخ ابن الله يغفر لنا ما أعلم أنه نام مرة بعد صلاة الفجر، إنما كان يدرس بعد يدرس أو يقرأ معاملات حتى تطلع الشمس ومعه الكاتب حقه، فإذا طلعت الشمس وارتفعت قام تهيأ وصلى ركعتين ونام. وهذا ينبغي الإنسان إذا كان ما عنده سبح في النهار، كما قال عزيز إن لك في النهار سبحا طويلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فإذا كان عندك فراغ في النهار، يعني سبحا طويلا يعني فراغا طويل، فإذا كنت ما أنت مشغول بوظيفة ولا بأداء عمل معين وتقدر تنام، ما فيها مانع يعني تنام شوية في الليل، تعوض نوم الليل بنوم النهار، مع أن نوم الليل الساعة الواحدة فيه عن 4 ساعات من نوم النهار. يعني لو أنك تنام ساعة واحدة بالليل
تؤثر على راحة جسمك وعصبك وبدنك وأعضائك كلها أحسن من 4 ساعات في النهار. جعل الليل سكن تسكن فيه والنهار مبصرا. فالإنسان أنا قلت كثير إذا كان الإنسان عياله نايمين وقام شب اللمبة قاموا يتحركون، هم ما كانوا يتحركون لما كان الظلام موجود. فالنهار ما يمكن يتمتع بالنوم تمتعا كاملا ويأخذ القسط الوافر من النوم لبدنه وجسمه حتى يقوم نشيط إلا إذا كان أخذه في الليل. وإذا قاموا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. قلت لك هذا عشان تفسر أول الآية السابقة اللي هي الآية 53 اللي فيها انفقوا طوعا أو كرها، علشان يقول لك أصلهم ما يتأتى منهم النفقة بالطاعة، ما يطيعون ولا ينفقون برضاهم غصبا عليهم. قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون. اسمع الآية 53 فلا ترتب عليها الفاء السببية. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ولاحظ إنه بدأها بالفاء فلا، والفاء للترتيب والتعقيب، وهي فيها معنى السببية. فلا تعجبك أموالهم وقال ولا أولادهم. أنت هالحيز للآية هذه 55 بعد 30 آية بالضبط من السورة، الآية 85 هذا 55 الآية 85 يعني بعد 30 آية، هذا المنزل على الأم اللي لا يقرأ ولا يكتب، هذا المرتب، هذا الترتيب المنزل على الأم اللي لا يقرأ ولا يكتب. بهذا كما ذكرت البارحة في قوله يريدون أن يطفئوا نور الله بأبوهم في الجزء العاشر في منتصفه وفي منتصف الجزء السابع والعشرين يريدون ليطفئوا نور الله بأبوهم. يقراها النبي الأم محمد فلا تختل آية عن آية ولا يضل في قراءتها ولا ينسى صلوات الله وسلامه عليه، كما قاله رب سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فهذه الآية 55 يبدأ فلا، لاحظ التعبير البلاغي هنا والترتيب والتصريف في المتشابه المثاني. كتابا ربنا في وصفه كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم هنا يقول فلا في الفاء فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. في الآية 85 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الآية 5 ما فيها لا ولا فيها فاء، فيها و. الآية 55 فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. الآية 85 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الآية 55 اللي نقراها الآن إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. وفي الآية 85 إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا. هنا يقول ليعذبهم، وهناك يقول لأن يعذبهم، وهنا يقول في الحياة الدنيا، وهناك يقول في الدنيا. كتاب متشابه مثاني، ضبط هذه الآيات في أماكنها من غير تقديم ولا تأخير، يقرأها اللي ما عنده مصحف يردد فيه، اللي ما بيقرأ الكتاب كل يوم، احنا نقرأه كل يوم بقدر ما نطيق، ويتفلت من صدورنا كما تتفلت الإبل من عقولها، والنبي يحضنا على كثرة التلاوة لأنه أشد تفصيلا من قلوب الرجال من الإبل المعقلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكنه ما ينساه. كل سنة في رمضان لما فرض رمضان ينزل جبريل على النبي ورجعه مرة، يراجع جبريل كل سنة فيما أنزل مرة واحدة، إلا في العام الذي توفي فيه نزل عليه جبريل فقرأه عليه مرتين
وبعض الناس قد يقرأ القرآن كل 4 أيام أو 5 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام أو 20 يوم. هو المفروض المسلم لا يمكن أبدا المسلم اللي قرأ القرآن ما يحل له أبدا أن يضيع شهر من غير ما يختم ختمه. وإن ختم ختمتين هذا أحسن شوي، وإن ختم 3 ختمات أحسن وأحسن. وأما طبعا إن قلل عن هذا، إن قلل عن هذا في الوقت قد يضيع، لأن عبد الله بن مسعود لما قال واحد أنا قريت المفصل في ليلة قال هذا كهذا الشعر، يعني تقرأ أنت ما تدري وش تقرأ فيه، ما يتأتى التدريب، ما يتأتى التفكير والتدبير في القرآن العظيم إلا بالقراءة يعني بقدر الطاقة يعني بخيار ميسرة. فأنت إذا قريت هذا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فيها لا منا مرتين لا منا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هنا وهناك، هنا وهنا، وتزهق أنفسهم وهم هنا وهناك وهم كافرون. ونفس الآية اللي قبله اللي هي الآية 54 هنا مختومة بكلمة فاسق بأنهم فاسق بالفسق، وهناك اللي قبلها اللي هي 84 نفس الطريقة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك آيات وحجج ومعجزات لحبيب الله النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ثبتنا على الإيمان به حتى نلقاه. يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم، تخرج هي زهقانة تعبانة، لأن طبعا روح الكافر والمنافق إذا خرجت تخرج كأن تقطع عروق كل جزء، وهي الروح تخرج تقطع المحل اللي هي فيه كأنه شوك يخرج من جسده، بخلاف أهل الإيمان. وليكفقن والنازعات غرقان والناشطات نشطان والسابحات سبحان. فالنازعات غرقا أرواح الكفار، والناشطات نشطا أرواح المؤمنين. أرواح المؤمنين تخرج برفق ورحمة، والملائكة التي يتولون إخراجها من جسد صاحبها وجوه حسان صباح الوجوه عليهم أمر الأمن والإيمان، يطمئنهم كمن يزيدونه يزيدون بالطمأنينة والراحة، بالطمأنينة والراحة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بخلاف أرواح الكفار إذا أخذت وأرواح المنافقين إذا قبضت ينزعونها إغراقا في النزع، تنزعها الملائكة إغراقا في النزع. والنازعات غرقان، بخلاف أهل الإيمان والناشطات نشطان، ينزعها يأخذها الملك سلا رفيقا رحيما دون إزعاج له، مع الصورة الجميلة التي أقبلوا بها عليه لتدخل الروح والراحة على قلبه وعلى نفسه حتى يفرح بلقاء الله عز وجل. يقول في أول آية فلا تعجبك أموالهم، الخطاب موجه لمين؟ لحبيب الله ورسوله. الخطاب في قوله فلا تعجبك، المأمور هنا المنهي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تعجبك طبعا هذا في اللفظ، وكثير جدا 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 في القرآن ما يأتي الخطاب موجه للنبي والمراد أمته. كثير في القرآن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، للمؤمنين كلهم، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن، هذا للجميع. فإذا قال هنا فلا تعجبك أموالهم يعني لا تغتر بما يكون عليه منافق أو كافر من رغد العيش، لا ينبغي لك، هذا ما هو النبي محمد ما يغتر أبدا أبدا، حيزت له لو حيزت له الدنيا كلها ما اغتر بها لحظة. هو ماشي مع أبي ذر في ليلة 14 و 15 في ليلة مضيئة، البدر تام ومتصب متجه إلى 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 أحد، يقول لأبي ذر يا أبا ذر لو كان لي مثل أحد ذهب ما أبقيت عليه كذا وكذا إلا وأنفقته كذا وكذا، يعني وزعت على الناس يمينا ويسارا. وأول مال جاله من البحرين، أول مال جاله من البحرين ذهب كميات كبيرة، لما جاءت قال حطوها في المسجد، انصروها في المسجد، حط قومها في المسجد أكواب، ودخل. ولما طلع أمر كل اللي حاجة يشيل، ما يعطيه،
كل اللي حاجة يشيل. وبدأ كل واحد من المؤمنين يجي يشيل اللي،
وطبعا بهم خير لبعض، ما هو الواحد منهم يبي يقول أبي أشيل كل اللي أشيل وخلي، ما لو شلت كل ما هو قال لي لا تشيل، لكن كل واحد من يشيل بيبقي لإخوانه بقدر حاجته. فبدوا يشيلون يشيلون، لما جاء العباس، لما جاء العباس ملى حجره وقعد وقوم مع عجز يقوم، والنبي ينظر له يتبسم، لا قال له شيل ولا ما شيل، بس ينظر له يتبسم عمه. وكان في سورة الأنفال قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم، لأن العباس كان أسير، قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. لأن العباس فدى نفسه وفدى ابن عمه، ابن عمه الأسير فدى، فدفع العباس فديتين. وأنزل الله كل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ويغفر لكم. فالعباس شال وعجز يقوم، فقال النبي يا ابن أخي مر أحد يشيل، قال لا أنت ما يعني ما يعينك أحد على الشيل، أنت شيل بقدر ما تطيق. نزل من الحجر شوي وقعد يقوم عجز يقوم، نظر للنبي يتوسل يا ابن أخي خلي أحد يعاوني، قال يعني احمل أنت، قام يقول عجز يقوم، نزل على قدر ما يشيل حمله وبدأ يمشي وهو يقول الحمد لله حققت لي الأولى وإني لأرجو الثانية. ما هو قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، فوعدوا وعدين، وعدوا بأني يعطيه بدل اللي دفعوا من أسر أم بدر أكثر منه، ووعدوا بالمغفرة، قال هذه الأولى حققت لي الآن، أنا أخذت المال أكثر أضعاف 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 اللي دفعت يوم بدر، وأرجو الثانية وهي أن يغفر الله لي، والله يغفر له، عم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ما كان يتعلق ولا تعجب أموال المنافقين ولا أمواله ولا يغتر بها. وكما قال عز وجل ولا تمدن في آخر سورة طه، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هو النبي كان يدعين لهم في قاعدة عند علماء الأصول يجب أن تحفظ في مثل هذه المقامات، وهي أن النهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه. إذا قال له لا تعجب ما هو معناه أنه يعجب محمد، مثل ما يقول لئن أشركت ليحبطن عملك، هل يعقل عاقل أو يخطر على بال مؤمن أن يشرك حبيب الله ورسوله شركا أصغر وأكبر؟ إذا كان معصوم من الصغائر والكبائر فهل يتأتى منه شرك بالله؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن يعني واسمعي يا جارة، إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام ينهى أن يغتر بما في يد المنافقين فما بالك بغيره؟ يعني ينبغي لنا أن نحذر أشد الحذر أن نغتر بمال في يده. وطبعا المؤمن ما ينبغي له إذا شاف واحد مفضل عليه بالنعمة ما ينبغي له يعلق عينه به. يقول حبيب الله في التربية الإسلامية الصحيحة الثابتة للطمئن القلب وتريح النفس والخاطر، لا ينظر أحدكم إلى من فضل عليه في الرزق، يعني ما ينظر للي أعلى منه في الرزق، ولكن ينظر إلى من دونه، لأنه حري إذا نظر للأعلى حري أن يزدري نعمة الله عليه.
لكن إذا كنت تشوف، إذا شفت واحد أنت موسع عليك، ما إذا واحد قال لك إيه عندك حاضر، عيالك يبون ثياب تلاقي القروش من بيتك ما تروح تجيبوه من برا، إذا مثلا تبي سيارة تلاقي القروش تشتري لك سيارة من بيتك ما تروح تسلف، إذا كان عندك مثلا بيت عندك يعني كل شيء حاضر. هذا رغد العيش، هذه العيش الرغد، إنك ما تحتاج لأحد. مع أن في الحديث من أصبح آمنا في نفسه، أما من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يعني العقل طبعا، العقل طبعا اللي يصبر ويحتسب. فالنبي محمد لا يمد عينه ولا يعجب بما في يد عبد الله بن أبي ولا غيره، وإنما المرد تعليم من الناس، والنهي عن الشيء لا يقتضي الوقوع فيه، وإنما للتربية والتعليم لجميع خلق الله من عباد الله المؤمنين. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، قد يكون عنده 10 عيال أو 15 أو 20 ويكونوا كلهم في صحة وعافية، لا تغتر بهم ولا بعيالهم، وخصوصا إذا كافر. أما لو كان مؤمن ما بيتحسب عليه، لأنه كل ما زاد بركة للمؤمنين. وسليمان حلف، سليمان كما جاء في البخاري ومسلم حلف ليطوفن على 100 من نسائه في ليلة واحدة، قال كل 100 بطوف عليهن الليلة أقاربهن، وكل واحدة تجيب ولد يجاهد في سبيل الله يحمل السلاح في سبيل الله. وقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل، غفل عن قوله إن شاء الله، فطاف على 100 في ليلة واحدة. لا تستعجبوا، لأن الأنبياء لهم حال، الأنبياء لهم حال. فطاف عليهن في ليلة على 100 في ليلة واحدة، فلم تحبل إلا امرأة واحدة من 100 جاءت بشق ولد، نصف، يعني نصف الرأس مع نصف الأنف مع عين واحدة مع نصف الفم مع نصف الذقن مع نصف الرقبة مع نصف مع صدر مع نصف الصدر مع رجل. هطلع منها هكذا، لم تحبل إلا امرأة جاءت بشق ولد، فأخذته الماشطة وحطته على كرسي سليمان، ولقد فتنا سليمان، يعني لم نسي أن يقول إن شاء الله، وألقينا على كرسيه جسدا. ثم أنا أبقى يا ربنا ما طلبت العيال لأتباهى وأتكثر وأتفاخر بهم على الناس، إنما أردت العيال للدفاع عن دينك وإعلاء كلمتك، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعني لو عيال جن مؤمنين منفعة للمسلمين، والشريعة تحض على كثرة الزواج وكثرة الإنجاب، لتكاثروا فإني مباهم بكم وما يوم القيامة. والجماعة اللي يقولوا حددوا الناس إن يجوزوا إلا ولدين أعداء لله وأعداء رسوله، ولا يجوزون إلا عند المسلمين، ما يقولون إلا عند المسلمين، غالبا ما تقوم دعوة تحديد النسل وتنظيم إلا عند في بلاد الإسلام، ودهم ما يقعد عندنا أحد، وهم يبيحون الزنا عشان يكثرون عيالهم من الزنا والدعارة، ما يخلون طريق من طريق كثرة العيال إلا. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله. يقول نحن جماعة نصلي في مسجد واحد، وعندما يسلم الإمام بعض الإخوان يقومون بالسلام على والدهم ويحبون رأسه في محل الصلوات باستمرار، هل هذا بدعة أم لا؟ أفيدونا. إن كان هذه يعني لازمة، يعني جعلوها يعني شيء كل يوم، ما ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. أما لو عمل مرة مرتين الأسبوع قبل مرة، يعني شيء ما هو يلفت انتباه الناس اللي موجودين، عشان كل واحد بيقوم يحب على رأس أبوه، يحب على رأس أبوك في بيتكم في الطريق وانطلع من المسجد، عندما تيجي مثلا من برا وصليت ركعتين وابوك موجود وانت ما كنت شفته تقوم صلي عليه السلام، ما فيها شيء. ولكن كنا نحكم عليها بالبدعة، هذه مصيبة. ما ينبغي الحكم على اي عمل اصله مشروع نحكم عليه بالبدعة. انا اذكر هالايام في الرياض قام واحد خطيب يخطب في مسجد، يقول ويخطب أن زيارة المريض زين وسنة وفيها فضل، ولكن ما ينبغي أخذ هدايا له لأنها بدعة، ويخطب على المنبر في المسجد. إذا أخذت شيء يوسع صدر المريض ولا أهله اللي يجون عنده، هذه يسمى بدعة. ده وسائل يسأل أن الناس صاروا الآن من شدة الحر في المقابر عند الدفن يأخذون معهم قوارير ماء، فقام خطيب يخطب ويقول هذه بدعة، لا توزعوا ماء على الناس اللي يشيعون الميت، فهذا البدعة. بدعة يوزع على الماء يسقي الناس من العطشانين. لو واحد جاب ثلاجة أو برادة وحطها في وسط المقبرة عشان أي واحد يمر يشرب، نقول له هذا بدعة، هذا عمل صالح، ده هذا لك في كل، يقول نفسه لك في كل كبد رطبة أجر. بعدين هذا يدخله في الدين ده عشان يصير بدعة ولا ما هو بدعة؟ موضوع لو أنه مثلا اتبعوا الجنازة بصوت هذا ممنوع، اتبعوا الجنازة بنار هذا ممنوع، لأنه وارد نهي عن اتباع الجنازة بنار أو بصوت. بعض الجهل يبدو اذكروا الله بشكل، هذا ممنوع في الإسلام، لأن النبي نهى أن تتبع الجنازة بصوت أو تتبع الجنازة بنار، إنما يكون عليهم السكينة والتذكر والاتعاظ، هذا المطلوب. أما كل شيء بس بدعة ليه؟ إيه؟
نار مشتعلة ولا
إضاءة؟ إذا كان الليل ظلام وجابوا ضاء ما هو يسمى نار، ده كان يتبعون النار مثل المجوس. فضيل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم له قرين أم لا؟ نعم، هو أخبر صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد يوكل به قرين يعني من الجن من الشياطين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، هذا في صحيح مسلم، حتى أنا، ولكن شيطاني أعانني عليه الله فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فيه رواية يرويها بعض العلماء، ولكن أعانني عليه الله فأسلم يعني أسلم أنا من شره، وفيه رواية فأسلم يعني فأسلم القرين، ما هو مانع يعني يسلم القرين، الجن فهو مسلمين. هل الشعر اللي، سؤال ثالث، هل الشعر اللي يوجد فيه غزل حرام وما رأي الدين فيه؟ هل أجيب أربعة أسئلة، لا ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، هل الشعر اللي يوجد فيه غزل حرام؟ غزل يعني تشبه بالنسوان، يصف المرأة بشعرها وجمالها وبياضها وطولها وشعرها وكل كلام ده، هذا هو الغزل ده. طبعا أنا ما أقول عليه حرام، لأني حبيب الله وسيد خلقي في هذا المسجد الشريف، في مسجد النبي محمد، دخل عليه كعب بن زهير أحد فحور الشعراء في الجاهلية، وابن زهير بن أبي سلمى المزني صاحب إحدى المعلقات، وكان البيت كله بيت شعر مثل ما قلت لك. أول قصيدة يقولها للنبي محمد، وكان قبل كده يسب الإسلام والمسلمين والرسول، فلما أسلم قال قصيدته أول ما بدأ بانت سعاد فقلب اليوم متبول. هذا غزل، متيم إسرها لم يجز مكبول، وما سعاد غداة البين إذ برزوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. ويصف بشعر شعرها وطولها ولا أنه هو رسول الله، ويقول في مسجد النبي عصم لم نعرف أن هذه طبيعة عربية وليس المراد منها الحقيقة، وليس المراد من الحقيقة الشعر أحسن، أصل الشعر غالب مثل ما قال ربنا والشعراء يتبعوه الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. واحد صار أمير، أرسل عمر الخطاب أمير في بلاد الفرس على جماعة من المسلمين، وبعدين ضاق من كونه أمير مدة طويلة، فأرسل قصيدة للمدينة عشان تصل إلى عمر، يقول من مبلغ الحسناء أن قرينها بميسان يسقى في إناء وحنتمي، يعني يشرب في كاس خمر، لعل أمير المؤمنين يسوءه، يعني يقول لعل القصيدة حق هذه تقع في يد أمير المؤمنين يسوءه، إن أميره يقول يشرب خمر. فلما قرأها عمر قال والله إنه لا يسوء نهاته. عزلوا لما جاء، قال والله ما ذقتها في طول حياتي.
ولا ذقتها ولا يعني ما شربتها في حياتي، ولكن أنا كرهت الإمارة وقلت خليني أكذب كذبة عشان أفتض منها من الإمارة. يقول لعل أمير المؤمنين يسوءه، قال والله إنه لا يسوء. وقال ويقول ابن حسين زوجتي، يقول لي زوجتي، يقول لها علموا زوجتي إن زوجك صار يشرب الخمر عنده، تغني القيان وتغنيني كذا وتغنيني كذا، تغنيني كذا وأشرب في إناء وحنتني، يعني إناء الزفت ده اللي يشربوا فيه الخمرين. هذا السؤال. السؤال الثاني، هل الهدية تباع؟ طبعا الهدية متى تملك؟ إذا قبضت الهدية قبل القبض ملك صاحبها. يعني لو أنت اشتريت هدية عشان تعطيها لواحد وقبل ما تملكها وترجعت مالك، يعني ما نقول لك لك الحق في الرجوع، أنت تملكها. فإذا سلمتها وقبضها صارت ملك، ما يحل لك أبدا أن ترجع فيها، إلا أمور العلماء نصوا عليهم، الزوج والزوجة والولد والقرائب دلوا الحق يرجع لأنهم بيت واحد، يعني لو أعطاه وبعدين قال هاتها ما فيها شيء. فالهدية بمجرد ما يملكها المهدى إليه حلال ملكه، يبيعها يتصدق بها يهديها كما يشاء ما فيها شيء. بيقول اشتريت أغراض، السؤال الثالث، اشتريت أغراض منزلية وصرفت عليها تكاليف شحن، وعندما ذهبت إلى بلدي وجدت سعرها في بلدي ضعف السعر الذي اشتريت به، فهل أبيع بأي سعر؟ نعم لك تبيع بأي سعر، هذا حلالك تصرف فيه كما تشاء. هذا يقول أحسن الله لك في والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يغفر لنا وله، أرجو من تخصيص يوم سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز. الشيخ عبد العزيز ما أعتقد أنه يحتاج واحد يدرس سيرته، النسوان في البادية يعرفون سيرته النسوان. أنا أذكر أنا أكون عند الشيخ إبراهيم الحديثي لما كان رئيس محكمة أبها، فتخرج المرأة من تهامة عسير بحزامها وعقدة رأسها عجوز سنها 65-70-80 وتدخل على الشيخ ابن الحديثي في المحكمة وتقول له أبيك تحولنا على ابن باز، ولا 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 تقبل الا يحولها على ابن باز. وكان مشايخ اكبر من ابن باز، يعني الشيخ ابراهيم هو اللي درس ابن باز، واخر حلقه سمعناها للشيخ ابن باز وهو يتكلم في موكب الدعوه هالايام القريبه هذه، هالايام القريبه دي، يقول استفدت كثير من الشيخ محمد ابراهيم. والشيخ محمد ابراهيم كان جبل من جبال العلم، الشيخ محمد ابراهيم اللي كان مفتي قبل الشيخ ابن باز جبل من جبال العلم. أنا ما أبالغ أني أقول لم أعرف في دنياي شيخا كان أفقه في الشريعة من الشيخ محمد إبراهيم، أنا لا, لا, لا أتألى على الله ولا أعلم الغيب، إنما بقدر ما عرفت. ومع ذلك كان تدخل المستفتي في منى على الخيمة عشان يستفتي، يقول وين الشيخ ابن باز، يقول هذا الشيخ ابن إبراهيم، يقول لا أنا الشيخ ابن أبي الشيخ ابن باز. فالشيخ ابن باز سيرته ما تحتاج إلى واحد يشرحها، يعرفها وعرب بنفسه غفر الله له وأسكنه فسيح الجنات وعفى عنا وعنه أمين. هذا سؤال يسأل أنا ما أعرف جوابه، الآن يقول هل القرين يموت عند موت الإنسان؟ أنا ما أعرف هذه، لا قريتها في حديث ولا في آية إن القرين يموت عندما يموت الإنسان، لكن يوم القيامة يبعث كل واحد قرينه، وقال قرينه هذا ما لدي عتيه.